هذه الأبيات كنا قد أتينا على شرحها كاملة فيما مضى من الدروس، ثم وقفنا في الدرس الماضي عند بحث الفلوس أو هذه العملة الورقية التي بين أيدينا، وذكرنا تعريف الفلوس الذي يذكره الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتبينا من تعريف الفلوس أن هذه العملة الورقية التي بين أيدينا هي فلوس، بل هي أخس من الفلوس وأدنى قيمة منها، إذ ليست لها قيمة ذاتية أصلا. الفلوس لها قيمة ذاتية ولكن قليلة جدا، ومع ذلك لم يعتبرها الفقهاء ولم يقبلوا الشافعية والمالكية لم يقبلوا أن يقيسوها بالذهب والفضة لخساسة قيمتها. فالورق أخس منها لأنه لا قيمة له أصلا. هذه الورقة العملة الورقية لو أبطلها الحاكم فإننا جميعا نحرقها أو نتلفها، ولا يلتفت أحد منا إلى نوع من أنواع الانتفاع بها، ما في إلى نوع من أنواع الانتفاع، وذلك لأنها ليست لها قيمة ذاتية، إنما كما ذكرت في الدرس الماضي قيمتها جاءت من توقيع السلطان. لما وقع عليها السلطان صار في إلها قيمة، والسلطان إمتى ما بده بيسحب الأمضاية تبعه خلاص راحت قيمتها. إذن هذه وجهة نظر الشافعية والمالكية أنها لا تقاس بالذهب والفضة. وأتينا كذلك في الدرس الماضي على العلة في الذهب والفضة أنهما مالان ربويان، ما هي العلة في كونهما ربويين، وذكرت المذاهب في هذا، وبدأت ذكرت حجج الحنفية والحنابلة أو بعض الحنابلة، وبدأت الحديث عن حجج الشافعية والمالكية في هذا. ومما يذكر من حجج الشافعية والمالكية على أن هذه الفلوس لا تقاس بالذهب والفضة فلا ربا فيها، وسرح معنا كلمة لا ربا فيها حتى لا يفهم علي غلط، أنا معلش انرابي فيها بالبنوك ولا هون هون هذا حرام قطعا، سآتي على تفصيل ذلك إن شاء الله، ولكن الآن أتحدث عن قياسها بالذهب والفضة. فالمالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه لا يجوز قياسها بالذهب والفضة، واحتجوا أولا على أنها ليست لها قيمة ذاتية، فهي كالفلوس طبعا ليست لها قيمة ذاتية، فكيف تقاس بالذهب والفضة اللذان قيمتهما في ذاتهما في كونهما معدنا، وأنهما أثمان الأشياء لقيمتهما الذاتية في ذلك. وأيضا من حجج الشافعية والمالكية، في بعض الشافعية والمالكية ومنقول عن الإمام الشافعي أنه يقول لا علة لهما أصلا، بل الربا فيهما تعبدي، الذهب والفضة الربا فيهما تعبدي دون علة. وله قول آخر الإمام الشافعي يقول العلة فيهما الثمنية، كونهما ثمنا للأشياء، ولكن هذه العلة قاصرة لا يمكن أن تعد إلى غيرها. النتيجة واحدة، سواء قلنا بأنها لا علة لها بل الربوية فيها تعبد، أو قلنا إن علتها قاصرة، معنى قاصرة أنها لا تتعدى إلى غيرها، إذا ما استفدنا شيء، لا نستطيع قياس الفلوس على الذهب والفضة في هذا. وذهب الشافعية والمالكية كذلك في حججهم إلى أن هذه العملية هي عملية قياس الفلوس على الذهب والفضة، عملية قياس. والقياس كنت ذكرت سابقا أركان القياس أنها الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل، هذه أركان القياس، وأن أعظمها على الإطلاق العلة، وأصعبها وأعوصها. ومن ضمن مباحث العلة بحث يسمى قوادح العلة، طوادح العلة. والفقهاء المجتهدون الكبار يترصدون المجتهد الذي يقيس قياسا ويحتج لقياسه بعلة تجمع بين الأصل والفرع، يترصدون هذه العلة إذا كان فيها قادحا من القوادح. إذا كان فيها قادح من القوادح فإنهم يبطلون له قياسه، يقولوا هذا القياس تبعك غلط. وكثير من الفقهاء ردوا على بعض الفقهاء الآخرين، ردوا عليهم قياسهم وأبطلوه بهذه القوادح. وهنا نحن في هذا القياس في قادح من القوادح، وهو أنه إذا اعتبرنا أن العلة في ربوية الذهب والفضة هي الثمنية، كونها ثمنا للأشياء، وأردنا أن نعدي هذا الأصل إلى الفرع، نعدي الحكم من الأصل إلى الفرع، نقول كما أنه في ربا في الذهب والفضة كذلك في ربا في الفلوس أو في هذه العملة الورقية. إذا أردنا أن نقوم بهذه العملية، عملية القياس، وأن نقول العلة في ذلك هي الثمنية، فهنالك قادح خطير في علم أصول الفقه، وهو قول الأصوليين رضي الله تعالى عنهم: من قوادح العلة أن ترجع على أصلها بالنقض. إذا رجعت العلة على أصلها فنقضته فهذا يدل على أن هذه العلة لا تصلح أن تكون علة. الأصل هو حكم شرعي جاء عن كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينقض؟ ينقض النص الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة باجتهاد من مجتهد يقول والله هذه هي العلة، العلة تروح تنقض الأصل من أساسه، فهذا لا يقبل به الفقهاء أصلا. فيقولون هنا يوجد قادح العلة الذي عبرت عنه بقولهم إذا رجعت العلة على الأصل بالنقض فهذا قادح من قوادحها. كيف نحن هون؟ نحن في مسألتنا إذا قلنا أنه كون الذهب والفضة هو ثمن للأشياء هذا هو العلة، ثم قسنا على الذهب والفضة هذه العملة الورقية التي بين أيدينا فهي ثمن للأشياء، كما أن الذهب والفضة هي ثمن للأشياء فكذلك هذه العملة الورقية هي ثمن للأشياء، فهذه علة جامعة بينهما، فننقل الحكم من الذهب والفضة بأنهما ربويان ننقله إلى الفلوس فنقول إن الفلوس ربوية أيضا كذلك. هذه يقولون هذه العلة منقوضة بهذا القادح. شو هو؟ إنه الثمنية رجعت على الذهب والفضة بالنقض. كيف رجعت عليهم بالنقض؟ الآن في عصرنا هذا هل يتبايع أحد بالذهب والفضة؟ إذا نقول والله العلة هي الثمنية وأنها تقبل التعدي من الأصل إلى الفرع من الذهب والفضة إلى الفلوس، إذا قلنا كذلك فإنها قد رجعت على الأصل بالنقض، على الأصل الذي هو الذهب والفضة رجعت عليهما بالنقض، فأصبح الذهب والفضة اليوم ليس ثمنا للأشياء. فهل من عالم من العلماء في الدنيا كلها سابقا ولاحقا يقول أن الذهب والفضة إذا انتزعت عنهما الثمنية فلا ربا فيهما؟ هي ما حدا بيقول فيها ولا أحد يتجرأ عليها أبدا. فهنا رجعت العلة على الأصل بالنقض فسقطت هذه العلة فلا يصح اعتبارها ولا يصح الأخذ بها لهذا السبب، لأنها رجعت على الأصل الذي هو الذهب والفضة رجعت عليه بالنقض. وكما نرى أن الذهب والفضة لا يستعملان اليوم ثمنا للأشياء، فإذا كان من نقول أن هذه العلة أصبح منقول أن الذهب والفضة فيه ما ربا؟ لا غلط، هذا ما أحد يقول أنه فيه ما ربا، حتى ولو لم يكونا نقدا. لو كان واحد عنده أدوات ذهبية أو فضية، عنده معالق وشوكات وعنده طوبات وعنده شو بيسموه حنفيات وهيك شغلات، هذه كلها من الذهب فبلغت النصاب، فهذه يقولون يجب الذهب فيها ولو لم تكن نقدا. ما هي نقد؟ هذه أدوات تستعمل ومع ذلك يجب فيها. إذن الثمنية لا تصلح أن تكون علة. وإذا يعني هكذا يقول الشافعي المالكي، إذا تنازلنا تنازلا جدليا فقلنا إن الثمنية هي العلة لكنها إذن علة قاصرة لا يصلح أن تتعدى للفلوس بحال من الأحوال. هذا ما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة من جهة، والشافعية والمالكية من الجهة الأخرى، في أنه لا تقاس على أصلهما من الذهب والفضة. الآن كيف يكون التعامل بالفلوس؟ كيف يكون التعامل بهذه العملة الورقية؟ أولا، قد يعترض معترض فيقول، قبل أن أبدأ بهذا البحث، قد يعترض معترض فيقول الفلوس إذا قلتم إنه لا ربا فيها فكذلك لا زكاة فيها، لأنه الفلوس سابقا قديما النحاسية والجلدية ما كان فيها زكاة، فهل هذه فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ نقول بل هذه فيها الزكاة، هذه العملة الورقية فيها الزكاة، وليست مثل الجلود والنحاس وغير ذلك. ليه؟ قال لأن الآن العملة الورقية أصبحت مثل عروض التجارة. كانوا بالأول هذه الفلوس الجلدية أو النحاسية يشترون بها محقرات الأشياء، محقرات الأشياء يعني مقدار ليرة وليرتين وخمس ليرات وكذا فقط، أما الأشياء الكبيرة بده يشتري بيت، بده يشتري سيارة، بده يشتري حاجة كبيرة، ما لا تشترى بالفلوس. أما الآن العملة الورقية فإنها تشترى، يشترى بها كل شيء، مو هيك؟ مليون ملايين بيشتري فيها، عشر ملايين بيشتري بيت في هذه العملة الورقية. إذا أصبحت هذه العملة الورقية كعروض التجارة، عم نتاجر فيها، متاجرة نبيعها ونشتريها ونشتري فيها بضاعة ونشتري البضاعة بها وهكذا، فأصبحت كعروض التجارة، وعروض التجارة باتفاق العلماء يجب فيها الزكاة، وهذه كذلك يجب فيها الزكاة. ولو لم تكن معروضة للتجارة، واحد حاططها بصندوق ومسكر عليها، كذلك يجب فيها الزكاة. ليه؟ لأنها لا تقتنى. إذا كان عروض التجارة ممكن أن تقتنى، واحد تاجر سجاد قام أربع خمس سجادات بطل يبيعهم، الأصل فيها عليه زكاة، كل السجاد اللي عنده بده يطالع عليه زكاة. لو قام أربع خمس سجادات أخذهم على البيت، قال هدول ما بدي يبيعهم، هدول بدي أخبيهم للأولاد، بكرة بيتزوجوا وخبيهم إياهم، هدول ما في عليهم زكاة. ليه؟ لأن هذه العروض تقتنى، فما اقتني منها ليس فيه زكاة، وما لم يقتنى فيه زكاة، إذا كان معروض للتجارة فيه الزكاة، بينما العملة الورقية دائما في عليها زكاة، لأنها لا تقتنى. إذا بدك تقتنيها شو بدك تساوي فيها؟ أنت مخبيها بالصندوق، لكن شو بدك تساوي فيها؟ في لها شغل مثل السجادة، مثل البيت، مثل غيره، ما لها شغل، بدك لابد أن تخرجها لك أو لولدك أو لأهلك أو غير ذلك، لابد أن تخرجها وتعرضها للتجارة والبيع والشراء، إذا هي عروض تجارة وتجب فيها الزكاة. إذا خلصنا، ليست كالفلوس السابقة في قضية الزكاة، وإنما هي عروض تجارة تجب فيها الزكاة قولا واحدا. بمعنى هذه العملة الورقية كيف نتعامل فيها؟ ما يكون من أنواع التعامل ربا وما لا يكون ربا. يقول فقهاء الشافعية لهم عبارة مشهورة يقولون فيها: ولا ربا في الفلوس ولو راجت، فيصح بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل. ولا ربا في الفلوس ولو راجت، لو انتشر التعامل فيها مهما انتشر وكثر، ولا ربا في الفلوس ولو راجت، فيصح بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل. قبل أن أشرح هذا الكلام بالتفصيل، أحب أن أنبهكم إلى أمر أخاف جدا أن ينقل عني غلطا. شو قال الفقهاء؟ فيصح بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل، أما القرض فيها فلا يجوز قطعا. القرض أنك تقرضه مبلغ من المال تاخذ منه بعد سنة زيادة 10%، هذا ربا. فالكلام في البيع وليس الكلام في القرض. ما يضعه الناس من الأموال في البنوك ثم يستردونه زائدا، أو يأخذون قرضا من البنك ثم يردونه زائدا البنك، كل هذا حرام، كل هذا من القرض الذي لا يجوز، هذا ربا صريح. سؤال الفقهاء: فيصح بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل. شو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان اختلف النوع يعني ليرة سوري بريال سعودي، بدنا نتبادل ليرة بريال، فهذه يصح بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل. يعني بيعك أنا الريال ب 13 ليرة سوري، منيح؟ هذا تفاضل، واحد ل 13 واحد ل 13 هذا تفاضل يصح، ويصح إلى أجل. يصح أنه أعطيك هلا أنا 100 ريال وباخذ منك 1300 1400 1500 حسب الاتفاق، بيع بيع وشراء، هذا باخذه منك بعد سنة. يصح هذا أيضا عند المالكية والشافعية، عرفنا كيف؟ ومما ينبني على هذه المسألة أيضا أنه يصح فيها، يعني إذا لم نشترط فيها المماثلة ولم نشترط فيها الحلول ولم نشترط فيها التقابض قبل التفرق، لأنها خلاص ليست مالا ربويا في البيع، ليست مالا ربويا، فيصح فيها الحوالي، خلافا لما يفتي به. طبعا الفتوى ما أنا لا أنكرها، هي فتوى الحنفية والحنابلة أو بعض الحنابلة، ولكن فتوى الشافعية والمالكية أنه يجوز الحوالة فيها. يعني إذا كان الحنفية والحنابلة لا يفتون بهذا، لا ننكر هذه الفتوى ولا نقول لهم أنكم مخطئون على مذهبهم، ولكن عند الشافعية والمالكية الحوالة تصح. كيف الحوالة تصح؟ يعني إلي أخ أنا بالمدينة المنورة بدي أحول لي لهون 1000 ريال، بيجي أخي بيعطيه للصراف هني بيقول له هي 1000 ريال، عطي أخي بالشام 13000 ليرة سوري، هناك الحوالة عم تصير مو بهالشكل. هذا يصح عند الشافعية والمالكية. ليه؟ لأنه المماثلة مو ضرورية، الألف و13000 معلش، والحلول مو ضروري، قال له بعطيك ياه اليوم تعطيه لأخي بكرة بعد بكرة معلش، والتقابض قبل التفرق مو ضروري لأنه عم يكون تقابض جزء منه هناك في المدينة وجزء منه هنا في دمشق، فمعلش عم يصير تفرق أصلا، عرفنا كيف؟ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى، ما في عليه إشكال أبدا أبدا. ولو زاد السعر قليلا، لو أعطاه هنيك 1000 ريال قال له بتعطيهم بالشام 13000 ليرة سوري، أو بتعطيهم ياهم بعد شهر بعد شهرين 13500، كل ذلك جائز إذا اختلفت الأنواع، ليرة ريال جنيه جنيه مصري بدينار عراقي مثلا أو كذا، كل هذا إذا اختلفت الأنواع جاز فيها التبايع دون نظر إلى المماثلة ودون نظر إلى الحلول ودون نظر إلى التقابض قبل التفرق. كل هذه الشروط ليست ضرورية إن شاء الله تعالى. نعم نعم من الصرف هذا، ولكن مثل ما عم أقول لك الشافعية والمالكية وجهة نظرهم بهذا الصرف بهذا الشكل، أن هذه التبايع فيها لا يشترط، ليست مالا ربويا، بذكروها ضمن الصرف، ولكن لأنه ليست مالا ربويا فيصل. لو كان ذهب، لو كان ذهب وفضة عم يشتري منه 10 جرامات ذهب بمقابلهم فضة، هذا لابد أن يكون يدا بيد، ما بصير يقول له خذ من أخي هنيك بالمدينة ذهب وعطيني اياهم بالشام فضة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه هذا الأصل، نحن عم نتكلم عن الفلوس ما عم نتكلم عن ذهب والفضة. الذهب والفضة مر معنا أنه لا بد فيها من الشروط الثلاثة، فإذا اختلفت هذه الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض قبل التفرق، الحلول والتقابض قبل التفرق لا بد منهما، هذا في الأموال الربوية. أما ما نحن فيه من الفلوس فليس مالا ربويا أصلا، فيصح فيه أن تنتقض الشروط الثلاثة، الشروط الثلاثة ننقضها، فلا تشترط المماثلة ولا الحلول ولا التقابض، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. لحظة والله. نعم 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 معلش معلش هذا نعم ما في شيء، لأنه ما اعتبرنا نحن الفلوس ما اعتبرناها مقيسة على الذهب والفضة، فليست نقدا انما هي عروض تجاره، فبصح هذا. عرفت كيف؟ نعم. كل هذا عم بفتي لكم انا على ايش؟ على مذهب الشافعي والمالكي. وفي بعض الشافعي والمالكي الان في العصر الحديث خرجوا عن مذهبهم ويقلدون مذهب الحنفيه والحنابله، ولكن هذا المعتمد في المذهب الذي اقرره الان هو المعتمد في مذهبي الشافعيه والمالكيه. وان كان الان الفتاوي الشائعه بالمجلات والصحف وكذا والدوريات الاسلاميه التي يكتب فيها الفتاوي كله على خلاف هذه الفتوى التي افتي بها، ولكن هذه الفتوى التي افتي بها هي المعتمده في مذهب الشافعيه والمالكيه. نعم. عقد الصرف في الذهب والفضه، فهذا ليس ذهبا ولا فضه، هذا عروض تجاره. انا اذا كان تبادلت انا وياك كتب بادوات منزليه بصحون، كتب بصحون ضروري فيها المماثله والتقابض قبل التفرق والحلول؟ مو شرط. وهي مثلها، هذه مثلها، هذه عروض تجاره، نعدها عروض تجاره، فلا باس بذلك فيها ان شاء الله تعالى. نعم. اذا سؤال الاخ انه اذا كان النوع واحد ولو اختلف الشكل، حجر ما في الان كله ورق، لكن طالما انه سوري، طالما انه النوع واحد سوري لا ندخل في هذا الباب، ففيه التعدي على الشرع، لانه بجوز واحد يقول لك انا بعتك 1000 ليره سوري ب 1500 لسنه، بجوز هذا؟ ما بجوز. ليش؟ لانه حقيقه هذا قرض، هو لبس عليك وقال لك انا ببيعك، هو مو بيع، هذا قرض حقيقه. فنحن قلنا القرض شو؟ قرض حرام. القرض في الفلوس مع التفاضل حرام، ما بجوز. اذا كان من نوع واحد كهذا الشكل ما بجوز، انما الذي يجوز هو البيع، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضله والى اجل. فبس مشان اللفظ نحن خلي تضحك علينا، يقول انا بعتك 1000 ليره ب 1500 ليره لمده سنه، هو حقيقه قرض هذا، بس عم يسميه بيع مشان يلبس على الشرع، هذا لا يجوز. اذا كان من نوع واحد ما لنا كلام فيه. الكلام بالانواع المختلفه، العملات المختلفه. اذا اختلفت هذه العملات فيصح فيها عدم المماثله وعدم الحلول وعدم التقابض، كل ذلك جائز ان شاء الله. نعم. نعم، انه صرف العمله بما هو اقل منها، يعني 100 ليره تجي بده يصرفها ب 90 مثلا، او فهل يصح هذا؟ او عند التليفون ما بعرف اذا بالبلد عندنا موجوده، شفت انا ببلاد في العالم الاسلامي كثيره، واقف عند التليفون واحد معه 100 ليره، انا بدي احكي ب 10 ليرات بدل ما يصرف لي اياها 100 ب 100 بصرفها ب 100 ب 95. اي نعم، مشان يعطيني عمله فراطه، فهذا لا يجوز، بالاصل انه لا يجوز. انا رايت بعض العلماء من العلماء الكبار توفوا الى رحمه الله تعالى، رايتهم في الحج يتساهلون بمثل هذا لكن بمقدار ضئيل جدا. شلون؟ بيجوا بالمزارات في المدينه المنوره، تعرفوا في قبى واحد ومسجد القبلتين وكذا، بالمزارات هي، وفي فقراء وشحادين ومتسولين وكذا. فبيجي واحد بده يتصدق، الريال كان طبعا ايامها اغلى من الان قيمته اكثر، في صرافه يصرفوا هللات، صرافه قاعدين على الارض عند درويش على سحاره حاطين المصاري تبعهم، هللات ب 100 هلله مصروفين الى كل خمس هللات قطعه واحده، فالمفروض يطلع 20 قطعه، الريال ب 20 قطعه. فبتجي انت بتعطيه ريال بيعطيك 19 قطعه مشان انت توزعها على الفقراء والمتسولين الموجودين. فشو بيكون ربح؟ ربح قطعه واحده. رايت بعض العلماء من فقهاء بلدنا وغير بلدنا، رايتهم يتساهلون في هذا ويعدونه من باب الصدقه لهؤلاء الصرافين. لان الصرافين يعني دروش من الشحادين عم يشحدوا، فقراء درويشهم، فيعدون من باب الصدقه يتساهلون فيه. وإن كان هو من حيث القواعد لا يجوز، من حيث القواعد التي ذكرتها لا يجوز. نعم. نعم، يجوز يجوز طبعا. الدولار 50، نحن شو قلنا المماثلة مو ضرورية، هلا حقه 50 بكرة حقه 51 وين بعد بكرة 40 طالع نازل. لا نحن البيع بيع. هلا انت انا اذا بعتك الكتاب ب 100 وقلت لك باخذ 100 بعد سنة، في شيء مر سنة جينا بعد سنة صار حقه 40، انا شو اللي عندك 100 ولا 40؟ نعم يعني كل شيء العروض بتطلع وبتنزل دائما. فطالما انه انا بعتك بثمن، هذا الثمن ثابت لا يجوز تغييره ولا بشكل. اما انا اخترت اني اغير الدولار ب50، انا واحد بده يبيعني 1000 دولار ب 55000 ليره زياده بالمئه 10، بده يبيعه ب 55000 ليره، فهذا يجوز لاجل. ليش؟ لانه مثل ما قلنا التماثل ما هو ضروري والتقابض غير ضروري والحلول غير ضروري، لكن بشرط، واؤكد هذا الشرط، اختلاف العمله. لابد ان تختلف العمله، مو عمله واحده، عمله واحده هذا لعب فرض. نعم جائز يجوز ولو زاد عليها ولو، لكن ثابت السعر. هي الاسواره قديش حقها؟ حقها 10000 ليره، خير ان شاء الله. قلت له انا بدي اعطيك اياهم هذول لسنه، قال لك ب 11000 حقه. طيب خير ان شاء الله، اتفقنا ساوينا عقد انه هالاسواره ب 11000، العقد على قد ايه؟ 11000 لا يزيد ولا ينقص. جينا نحن بعد سنه ما قدرت توفي 11000، بصير 12، خلاص السعر ثابت ولا يجوز زياده فيه ولا بشكل من الاشكال، بصير ربا، هذا جائز. لكن اللي ما بيجوز شو هو؟ بعض المعاملات عند الصاغات هي بتصير. شو هي؟ بتجيب له مره اسواره مكسوره او عتيقه او كذا، بتقول له بدل لي اياها باسواره ثانيه، بدل لي اياها بعقد، شوف قديش وزن هاي وزن هاي واعطيني الفرق او خذ الفرق. هذا لا يجوز. ليش؟ لانه ذهب بذهب، فلا بد فيه من المماثله. وين المماثله؟ هو عم يحسب له نفس الوزن، يعطينا الوزن نفسه اللي عم ياخده؟ لا مو هيك. فهذا لا يجوز، ولو كان في فوق منه مصاري، ولو كان في فوقه فلوس وعمله ورقيه الى فهذا لا يجوز، لانه كما يسميه الفقهاء قاعده مد عجوه، مد عجوه بمد عجوه ودرهم. عجوه تكون ممتازه تعطيها لواحد تاخذ بدالها مد عجوه ودرهم. مد العجوه اللي بتاخذه اقل قيمه، مو بجودة العجوة الأولى. فهذا مثل حكايته، أنت بدلت مال ربوي بمال ربوي آخر وحطيت معه شيء غير ربوي، مثل الصورة اللي نحن فيها أنه ذهب بذهب، وحط كمان الفرق كله، هذا ما بيجوز. هذه التعاملات اللي تكون عندها الصاغة بهذا الشكل غير جائزة. شلون بدها تساوي المرأة هذه أو الصاغات هذا؟ بيع وشراء. يعني بتجيب الاسواره العتيقه تبعها بتعطيها، شوف قديش حقها مثلا 10000، طيب بيعطيها ال 10000 او بيعتبرهم دين على نفسه، بيسجل علي انا 10000 ليره، بعدين بيطالع الاسواره اللي عند منه ببيعها اياها بيع اخر بقديش؟ ب 12000 ليره، خير ان شاء الله. بطالع 12000 ليره بتعطيه او بسجل عليها 12000 ليره، بعدين بيتقايضوا الدينتين مع بعضهم بعض. إلك معي 10000 ولك علي 12000، هي 2000 خاطرك مع السلامة. عقدين بيع منفصلين عن بعضهم البعض، لابد أن يكون عقدين منفصلين عن بعضهم البعض. أما يكونوا في مبادرة واحدة فهذا حرام لا يجوز. وماذا ينبني على هذا الكلام؟ ينبني على هذا الكلام أنه لو كان قال لي أنا بشتري منك، عطته الأسوار العتيقة واشتراها منها وأخذت مصاري، أخذت 10000 حطتهم بجيبتها، له حق انه يقول انا بطلت بيعك الاسواره الثانيه، ولها حق هي انه تقول له انا بطلت اشتري الاسواره الثانيه، تاخذ 10000 تحطها بجيبتها وبتمشي. هذا فائده فصل العقدين عن بعضهم البعض، ما في تلازم في التبادل بين الذهب بالذهب، ما في التلازم هذا، وينبغي ان لا يكون. ولو اختلف الحساب على الذهب الصافي. حساب المماثله، نحن لما بده يصير بيع ذهب بذهب قلنا بجوز بشرط المماثله والحلول والتقابض، مو هيك؟ شروط الثلاثة. طيب المماثلة على ايش بدها تكون؟ إذا في عنا ذهب هي 18 وذهب 24 21، بدنا نحسب هذا قديش فيه ذهب خالص وهذا قديش فيه ذهب خالص، بده يكون في تماثل. إذا ما في تماثل ما بيجوز البيع. التماثل إنما يكون بالذهب الخالص وبالفضة الخالصة، لا بما خالطهما من المعادن الأخرى. المعادن الأخرى بتخالط ما لها قيمة أمام قيمة الذهب، ما لها قيمة، فلا يحسب، فقط الذهب الخالص في هذا. إذا بده يحسب ما في عند المالكية والشافعية، أنا بفتي عن المالكية والشافعية، لا ينظر لأجر الصياغة ولا ينظر لشيء أبدا. إذا كان بده يحسب أجر الصياغة يفصل العقدين عن بعض البعض أبدا، ما في طريقة. ولذلك أنا أنصح دائما أنه هالمشكلة ما نفوت فيها نحن أصلا. وبعض الأخوة في الصاغة هنا التزموا بمثل هذا، صاروا يبيعوا بيع ويشتروا شري، وبعضهم يستصعب هذا وهو مو صعب، بس يبدأ في الواحد ويعود زباينه عليه شوي شوي يستطيع أن يقوم بهذا. كان في بعض أخواننا الصاغة كذلك في المدينة المنورة كان شائع مثل هذا البيع، والحمد لله خلال سن زمان الآن كل الصاغة في المدينة المنورة كلهم لا يبيعون إلا بيعا وشراء بعقدين منفصلين كلهم. هذا العمل كله تحولت البلد كلها خلال سنة واحدة، وممكن هذا يكون الآن الشائع هذا البيع التبادل لا يجوز. والقليل من الصاغة من يلتزمون بحكم الشرع فلا يتبادلون، إنما يفصلون العقدين عن بعضهم بعض ويصير بيع وشراء، وهذا جيد إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ينشر هذه العادة الطيبة إن شاء الله. طبعا هو بقول لا يجوز، يعني لا يجوز بالإجماع، صحيح أنا الآن عم بفتح الشافعية والمالكية، لكن هذه المسألة بالذات وعم نقول تبادل الذهب بالذهب عند الصاغة حرام، فهو حرام على المذاهب الأربعة، على قول جميع الفقهاء لا يجوز هذا التبادل بحال من الأحوال. وين الثمانية؟ وين الثمانية في الآية؟ الثمانية كون ثمن الأشياء، معنى كلمة الثمانية أنه أنا أبادل بها الأشياء، هي معنى الثمن. العلة مستنبطة، العلة سواء كان علة الذهب والفضة ولا علة الأموال الأخرى التي هي البر والشعير والتمر والملح والزبيب، هذه كلاهما علته مستنبطة، ما في علة منصوصة. العلة المنصوصة أخواننا في الفقه كله، العلة المنصوصة قليلة التي نص عليها الكتاب والسنة أنه هذا الحكم وهذا علته، هذا قليل. وأغلب الأغلب الأقيسة الموجودة في الفقه الإسلامي كله أغلبها علة منصوصة، وكذلك الربا. الربا العلة فيه ليست منصوصة إنما هي مستنبطة. منهم من ذهب مثل ما قلنا إلى الثمانية وهم الشافعية، ومنهم من ذهب إلى كونها مكيلة مثل الحنفية، ومنهم من ذهب إلى كونها مقتاتة مدخرة مثل المالكية. مر معنا هذا كم درس تتذكروا الكلام هذا ولا عم ننسى؟ عم ننسى الدروس مو عم تروح؟ لا نعم ما بيجوز هذا. عم نقول انه في عملة ورقية مثلا 100 ليرة بتكون مشأشأة ولا مهرية ولا شيء ببيعها بأقل، نفس الحكم، هذا لا يجوز لانه في التفاضل هذا والنوع واحد. مثل ما قلنا بالفلوس بدنا ندير بالنا انه ما يكون نوع واحد. اذا كان هو يكلف خاطره يروح على البنك المركزي بيعطوه قيمتها كاملة. نعم كيف؟ نعم أنا ذكرت قبل شوي أنه حتى ما يصير تحايل في ربا النسيئة في قضية الأنواع المختلفة، إن الأنواع المختلفة ريال وليرة معلش، أما تكون ليرة بليرة إذا بدخلها أنا في باب الربا وأقول أنه معلش نتبايع بها متفاضلة، ممكن يصير يعني ربا صريح. ليش؟ لأنه هذا حقيقة قرض، صورته بيع لكن حقيقته قرض، لذلك هذا نبعد عنه، النوع الواحد نبعد عنه المملكة. ولو كان بعضهم بيقول شبهة لكنها شبهة قوية جدا تكاد تدخل في الحرام. مثل ما عملنا يعني طالما انه النوع واحد ف عروض التجاره. شوف انت اذا قرضتني صور لك مثلا قرضتني 10 علب محارم هدول قرضتني اياهم قرض انا بدي ارجع لك اياهم بعد جمعه بجوز يكون القرض انه اخذن 10 رجع لك اياهم الى عاش ولو انه مال ربوي ولو كان عروض تجاره حتى في عروض تجاره القرض ما بيجوز مع التفاضل القرض مع التفاضل غير جائز لا في الاموال الربوية ولا في غير اموال ربوية الا بينفتح الباب على المصراعين فهذا لا يجوز. نعم القرض قرض شو استفاد هذا معلش بس اذا هن الديون قيمتهم 5000 ليرة عرفنا المسألة ها 10 قيمتهم بشتريهم بخمسة هذا حرام لا يجوز لا ابدا هذا تفضلوا اللي بسموه انا مريت على هذه الصوره ولا ما ذكرت لكم اياها سابقا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ هذا من الكالئ بالكالئ هذا بيع كالئ انه ان يدخل شخص ثالث على الخط من جمله مسائل بيع الكالئ بالكالئ انا جبت صور متعدده من جمله هذه الصور بيع الدين بيع الدين إن كان لصاحب الدين فذلك جائز أنت إلك معي 1000 وصار وقت 1000 ما لي حسنا نوفيك قلت لك أنا بحسن نوفيك يوم 800 بتقبل قلت لي بقبل هذا بيصح أما يجي شخص ثالث يدخل بيناتنا وإلا خذ 800 أنت وأنا بحصلهم من هذا 1000 وأخذوا مني 1000 هذا ربا لا يجوز ولا بشكل من الأشكال هذا طبعا يدخل فيه خصم السندات تبع البنك خصم السندات نفس الصورة هذه شو هي خصم السندات انه واحد بدين من واحد بضاعة وحقق 10000 كتب له فيها سندات بيروح بيحط السندات بالبنك البنك بيقول له تفضل بدال 10000 9500 وبياخذ البنك السندات بيروح يحصلهم بعد سنة من صاحب من المدين تحصلهم 10000 بيكون بنك ربح 500 هذا هو البيع الدين لغير من هو له هذا لا يجوز ما بصح والله ما بصح نعم هذا بيع دين لغير من هو له دخل واحد ثالث باع الدين بسلعه ولا باعوا بمال مثل بعض البعض طالما انه بيع الدين لغير من هو عليه فهذا غير جائز التفاضل بالقرض سواء كان ربويا ام غير ربوي كله حرام ليش لانه العله واحده التفاضل استغلال اصلا ليش حرام ربا النسيئه ليش الله حرمه؟ الله حرم ربا النسيئة لما كان الجاهليون يتبايعون فيه ويلغون القرض ما في شيء اسمه قرض ما عاد في الناس ترحم بعضها البعض ما في رحمة لبعض البعض القرض كله رحمة القرض حتى في بعض النصوص تدل على أن من أقرض درهما مرتين فكأنما تصدق به لو أنت مال معين مبلغ معين من المال قمته على جنب هذا بدي اقرضه للناس المحتاجين قرضته مرتين ورجع لك رجع لصندوقك بعد مرتين فكأنما تصدقت به فالقرض ينبغي ان لا يكون مقابل شيء فالقرض باجماع العلماء حتى في الامور غير الربويه بعروض تجاره مثل ما قلت لك انا دول 10 علب محارم تدينني اياهم دين ورجع لك اياهم 11 نعم هذا مشان النسيئه لانه قرض كل قرض جر نفع فهو ربا هذا مو قرض وجر نفع ولا ما جر نفع فما لا يجوز نعم إيه هذا مو مال ربوي هذا ليس مال الربوي البيت مو من الاموال عددنا الاموال الربوية نحن 7 فهذا ليس منها فيصح بيع بيت مقابل بيت و100000 خذ بيتي وباخذ بيتك وبعطيك فوق منه 100,000، فهذا جائز ما في شك. خذ البيت وهات السيارة وخذ مقابلها كذلك 100,000 فوقها، كله جائز ما في شيء إن شاء الله. نعم نعم. السؤال الأخ هذا يسأل أخونا عن القرض القديم، واحد من 30 سنة أقرضك 1,000 ليرة، اجى هلا عم يطالبك فيهم، تعطيهم 1,000 ليرة؟ 1,000 ليرة لا بيطلعوا قديش 1,000 ليرة من 30 سنة؟ بيطلعوا يمكن شي 50,000 ليرة ولا. المهم، فإذا هبطت قيمة الفلوس اللي هي عملة ورقية ولا الفلوس القديمة ولا غيره، إذا نزلت قيمتها فما العمل؟ الفقهاء المذاهب الثلاثة على أن القرض يعود كما هو، 1,000 ليرة ب1,000 ليرة، لا بيزيد ولا بينقص وما بيجوز. إلا فتوى الأحناف وهو رأي أبو يوسف ومحمد وهو المعتمد في مذهب الأحناف أنها تقدر بقيمتها يوم قرضت ذهبا من 30 سنة. 1,000 ليرة القرض كان من 30 سنة، بنشوف التاريخ اللي أقرضوا فيه، وهذا سهل عند بالبنوك ودور المال الكبرى، الصراف الكبار بيقدروا يحسبوها. هي بيقول لك يوم مثلا سنة 1960 بالشهر السادس، اليوم الثالث من الشهر السادس قديش كان سعر الذهب؟ بيقول لك قديش كان سعر الذهب. فبنشوف يوم القرض قديش كانت قيمة الذهب، طلعوا هدول 5 جرامات ذهب، بنقول له الآن بدك توفيهم 5 جرامات ذهب، الآن 5 جرامات ذهب، بنرجع لقيمتهم يوم القرض ذهبا. هذا مذهب الأحناف، فهو معتمد لديهم ويفتون به، يعني لحل المشاكل التي تقع اليوم، مثل هذه المشاكل متكررة وبتجينا فتاوي كثيرة جدا فيها. فمهر المرأة كذلك، واحد متجوز مرته من 40 سنة من 50 سنة وكاتب المتأخر على حاله مثلا 1,000 ورقة ولا 500 ورقة ولا شيء، شو بدها تعمل ب500 ليرة هلا؟ بتعمل شيء. فيمكن أن يفتى بمذهب الأحناف، وهو أنه نحسب وقت تزوجها قديش كانت، هدول قديش بيشتروا ذهب، هالمبلغ هذا اللي هو متأخر قديش بيشتري ذهب، بيشتري ذهب مثلا 10 جرامات، نقول له الآن عليك 10 جرامات ذهب، وهكذا. لا، نحن عم نحكي عن الدين، بيع وما وفى ثمنه، نفس الشيء. نعم، هذا مذهب الأحناف في ذلك إن شاء الله. رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.